يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
نتواصل معكم ومع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث معكم اليوم تحت عنوان التأديب العائلي. وهذا العنوان من العناوين المهمة جدا، وما من إنسان إلا ويحتاج إلى هذا الموضوع، لأن نحن عندما نتعامل مع الطفل أو مع المراهق أو حتى مع كبار السن نحتاج إلى لغة التأديب أحيانا. وموضوع التأديب موضوع كبير جدا، وقد تناوله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حياته عليه الصلاة والسلام، سواء مع الصحابة أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أو حتى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، لأن الشريعة الإسلامية قائمة على التأديب وعلى التزكية وعلى التطهير، وهذه كلها أمور تحتاج إلى تهذيب للنفوس. وأحيانا الإنسان يكون عنده قدرة على أن يهذب نفسه، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى من يهذب له نفسه. فموضوع التأديب إذن موضوع مهم، ولذلك سنتناول هذه القضية بشيء من التفصيل، ونبدأ في التأديب في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتناول موضوع من الذي يؤدب وكيف نؤدب، ثم قضية جدا مهمة في تأديب النساء تحت عنوان شلة يميني إذا ضربت زوجتي، وبعدها نطرح قضية الحور العين للرجال، فماذا أعد الله في الجنة للنساء، ثم كيف تؤدب الزوجة زوجها، ونختم في مفهوم جدا خطير في موضوع التدرج في التأديب. ونبدأ ببيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر لكم قصة حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته في موضوع النفقة. وكانت بداية هذه القصة مع حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فاجتمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما يستطيع أن يستجيب لهذا الطلب. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح الزوجات عليه بهذا الطلب اختار أن يؤدبهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم في موضوع المقاطعة، وبالفعل تمت المقاطعة. ولهذا الإمام مسلم يروي لنا، يقول عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال أبو بكر: لأقولن شيئا؟ أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. وبعدها اعتزل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زوجاته مدة شهر كامل، وفي بعض الروايات 29 يوم، إلى أن نزلت هذه الآية الكريمة.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
قال: فبدأ بعائشة، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا. ثم بعد ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن لا تستعجل القرار، تفكر وتستشير. فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية الكريمة. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يذهب إلى كل زوجة من زوجاته ويعرض عليهن عليه الصلاة والسلام هذه الآية: فاخترنا الله ورسوله كلهم. وبعد ذلك استمرت الحياة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقف نستدل منه التأديب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب زوجاته بمثل هذه المعاملة اللي فيها رحمة واللي ما فيها إهانة ولا فيها تحقير. ولهذا عليه الصلاة والسلام كانت مواقفه مع زوجاته ما كانت مواقف شخصية أو انتصار للذات، وإنما كلها كانت تقدر هذه العواطف اللي عندهم وتقدر ثقافتهم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم المبدأ. يعني ناخذ قصة ثانية مثلا حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل من البيت، فأغلقت ميمونة عليه الباب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يضرب الباب، ميمونة رافضة تفتح الباب. طيب يا ميمونة فتح الباب، رافضة تفتح الباب. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معها من خلف الباب إلى أن هدأت، ثم فتحت الباب، فدخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى داره، فقال لها: يا ميمونة ما بك؟ فقالت: يا رسول الله، تذهب إلى بعض نسائك في ليلتي؟ فقال: ما فعلت؟ شوفوا معي ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما فعلت، ولكن وجدت حقنا من بولي. هل هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم نفسية المرأة ويفهم نفسية الغيرة اللي عندها، وبالتالي ما أخذها على هذا القول، ولم يؤخذها على هذا التصرف، ولم يهجرها، ولم يقاطعها، ولم يحرمها من حقوقها، لأنه كان يتعامل مع هذه الفطرة. ولذلك التأديب لا يكون إلا في موقعه، فإذا الزوج أدب زوجته في غير موقعه يأثم عند الفقهاء. وكذلك الزوجة لو تصرفت تصرف في غير موقعه تريد من ذلك تأديب زوجها، كذلك هي تأثم عند الفقهاء. فالتأديب لا يأتي إلا في محلة وفي الوقت المناسب. ولهذا في يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاصم مرة زوجته فراجعته، يعني بدأت تراددها بالكلام، فقال لها: أتردين علي؟ يعني كيف احنا ما تعلمنا، احنا أبناء قريش لما نتكلم ما تعلمنا أنه زوجاتنا يردون علينا ولا النساء يردون علينا، إذا تكلم الرجل انتهى الموضوع. قالت: نعم، فإن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه. طبعا عمر بن الخطاب استغرب من هذا الخبر، أنت من وين جبتي هالمعلومة؟ هل صحيح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراددونه؟ فقالت زوجة وأضافت: بل وتهجره إحداهن من الصباح وحتى الليل. طبعا هذا خبر أكبر. فعجب عمر من هذا وغضب، وخرج مسرعا إلى ابنته حفصة فقال: يا بني، أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا حفصة، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلمك كلام وما عجبك أنك ترددين وتراجعينه وتهجره إحداكن حتى الليل؟ قالت حفصة: نعم. فقال لها: لا تفعلي، وسليني ما بدا لك، ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. إذن هذه المواقف وهذه القصص كلها ترشدنا إلى فقه التأديب في التعامل مع الآخرين. من الذي يؤدب وكيف نؤدب؟ وهذا حقيقة سؤال جدا مهم، يعني كل إنسان له حق أنه يؤدب الآخرين؟ لابد أن نقف وقفة عند هذا العنوان: من الذي يؤدب؟ إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية الذي له حق التأديب هو الحاكم أو القاضي أو صاحب السلطة المسؤول. ولهذا الأصل أن الحاكم أو من يقوم مقامه هو فقط له سلطة التأديب، ولكن الشريعة الإسلامية من هذه القاعدة أعطت بعض الاستثناءات لمن له حق التأديب، لأن التأديب قضية مؤلمة سواء على المؤدب أو الشخص الذي نقوم بتأديبه. يعني ميخائيل نعيمة، هذا أستاذ في علم النفس، يقول: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. وهذا دليل على أن الألم فيها معاناة، والتأديب يحتاج إلى معاناة. محمد قطب حفظه الله يقول أن النفس البشرية مثل الطينة، وهي أصلا مخلوقة من الطين، وطبيعة الطين أنه إذا تشكل يتحرك ويتغير مع البرودة ومع الحرارة، فأحيانا الطين يتمدد وأحيانا ينكمش، وبالتالي ممكن الأب أو الأم لما يربون ابنهم على تربية معينة وصياغة معينة أحيانا يتفاجئون في لحظة من اللحظات أنه يتصرف تصرف شاذ ما تعودوا عليه أنه يتصرف بمثل هذا التصرف، ومع هذا لابد أن يراعى. قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، هو صحابي وبدري ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التصرف الذي قام به تصرف حقيقة عظيم. فإذا النفس البشرية مكونة من هذه الطينة القابلة للانكماش والتمدد، ولهذا الأصل في التأديب الحاكم. ولكن هناك كما ذكرنا استثناءات، من هذه الاستثناءات أعطت الشريعة الإسلامية للزوج حق أن يؤدب زوجته في حالة واحدة فقط، ونص عليها كتاب الله عز وجل، وهي الزوج الناشز، ولها تفصيل رح ندخل فيه في الفقرة القادمة بإذن الله. كذلك الشريعة الإسلامية أعطت الاستثناء للولي على الصبي، يعني للأب والأم على الولد، ممكن أنهم يربونه ويهذبونه ويؤدبونه، وقد يكون الولي هو الجد، وقد يكون الولي هو الوصي، وقد يكون الولي هو القيم، فيعتمد من يكون هو الولي له هذه السلطة في تأديب الصبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم، شوفوا معي، واضربوهم، وهذا تأديب، عليها وهم أبناء 10 سنين. أذكر مرة كنت في زيارة صديق من الأصدقاء، فأذن المؤذن فخرجنا للصلاة، فنادى ابنه قال له: يلا يا ابني يلا صلاة. وكان الابن قاعد يلعب يعني في ألعاب الفيديو في التلفزيون وكذا، فلما خرجنا ما جاء الابن، فراح دخل الأب وضرب ابنه. فلما رجع قلت له: يا فلان. قال: نعم. قلت: ليش ضربته؟ فقال: أنا أطبق السنة. قلت له: إيش هذه السنة؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وأنا طبقت السنة، أنا ضربته وابني عمره 11 سنة الآن. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ممكن تعيد لي الحديث لو سمحت؟ قال الحديث واضح، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم. قلت له لحظة لا تكمل الحديث، أبي الشق الأول طبقته، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، أنك أنت لازم تأمر ابنك من 7 سنين إلى 10 سنين، يعني 3 سنوات، كل سنة عندنا 360 يوم، كل يوم عندنا 5 فرائض، هل كنت أنت تأمر ابنك في 5 فروض هذه كل يوم في خلال 3 سنوات من 7 إلى 10؟ قال الصراحة لا والله. قلت له إذن أنت ما يحق لك تطبق الشق الثاني من الحديث إلا لما تحقق الشق الأول من الحديث، وضربك للابن الآن غير جائز شرعا، لأنه أنت علشان تضربه لابد أنك تكون هيأته وعلمته ووجهته وهذبته، وبالتالي تستطيع أن تحقق الشق الثاني من الحديث. فنقول إذن هذا من الاستثناء اللي أعطته الشريعة الإسلامية كذلك للأب أو الأم في تأديب الأبناء. كذلك الشريعة الإسلامية أعطت استثناء ثالث في المعلم والمربي، بأنه يؤدب التلميذ. وهنا حقيقة بعض الفقهاء توقف في هذه المسألة، قالوا يعني كل مربي وكل معلم لا حق أن يؤدب؟ أغلب الفقهاء على أنه لا يحق له إلا إذا أخذ إذن من الولي، وهذه يمكن يعني تمس شريحة كبيرة من المدرسين والمدرسات. إذا كان الأب أو الأم يرفض تأديب الابن، في هذه الحالة ما يحق للمعلم أنه يؤدب هذا الابن، فلا بد من الإذن، إذن الولي حتى يستطيع أن يؤدب. بل تصوروا أن فقهائنا دخلوا في أدق التفاصيل في قضية التأديب. وأنا ليش أطرح هذه القضايا؟ حتى أبين حقيقة، لأنه موضوع التأديب موضوع في غاية الحساسية، لأنه يمس كرامة الإنسان. فالأصل في التأديب أن لا يكون هناك إهانة، ولا يكون تحقير، ولا يكون لهذا الإنسان أني أنا أدوس كرامته وأنه أنا أحقره. لأنه ما هو الهدف من التأديب؟ تقويم السلوك. فإذا أنا تيقنت أنه هذا الشخص اللي أنا أريد أن أؤدبه لا يتأدب، إذن في هذه الحالة ينبغي أنني لا أمارس معه عملية التأديب، لأنه تقويم السلوك ما رح يتحقق من خلال عملية التأديب. فإذا الأصل في التأديب أنه ما هو انتقام ولا هو تشفي، وإنما هي عدالة مطلقة. وهذا حقيقة الفرق اللي بيننا وبين الغرب. الغرب لما يؤدب أو يعنف ينطلق من منطلقات أخرى، منطلقات انتقامية. ولذلك يعني أنا بين إيدي الآن حقيقة ورقة تقول، وهي دراسة خاصة في الغرب، تقول أن 572 ألف حالة اعتداء ضد النساء سنويا، منها شوفوا معي 17 ألف حالة تستدعي العلاج في حجرات الطوارئ. شوفوا العنف الموجود ضد النساء، بينما 1800 مليون دولار، ودققوا معي بهذا الرقم، هذه إحصائيات عام 2000 ميلادية، 1800 مليون دولار لعلاج العنف وزيادة عدد الخطوط الساخنة والمآوي السرية في أمريكا. يعني رقم حقيقة ضخم جدا من أجل إرجاع كرامة المرأة واحترام المرأة، ومن أجل إرجاع كرامة الأطفال واحترامهم. لأن قضية الضرب والعنف كلها من غير ضوابط لما تنطلق راح تصل معنا إلى مثل هذه النتائج الوخيمة. كذلك تأديب الدابة، فقهاءنا تناولوا هذا المبحث، هل ممكن للشخص أن يؤدب الدابة وأن يضرب الدابة أو يعنفها أو يكلمها كلام قاسي؟ وتستغربون حقيقة لما يعني تشاهدون كيف أن فقهاءنا دخلوا في تفاصيل التفاصيل. يعني أنا أستغرب من بعض الأزواج بحقيقة بمستندات يؤولونها شرعيا فيضربون زوجاتهم. يعني ذاك اليوم أنا عندي قضية، زوجة من الزوجات عندي في المحكمة يايبها زوجها وأسنانها مكسرة، فقلت لها إيش في زوجتك؟ قال والله يا أبو محمد يعني أنا ما تحملت نفسي ضربتها. لأن الله عز وجل يقول في القرآن واضربوهن. قلت الحين رب العالمين يقول اضربوهن، تروح تكسر أسنانها؟ وفي واحد ثاني عندي قضية ثانية، ضرب زوجته كف في أذنها وقض طبلة الأذن. يعني إحنا عندنا بالقانون الجنائي في الكويت هذا الرجل يسجن 5 سنوات اللي قض طبلة الأذن لزوجته، وبالفعل حبس 5 سنوات هذا الرجل. طيب إذن يعني هل هذا هو تأديب أم هذا انتقام وتشفي؟ لا شك أن الشريعة الإسلامية لا توافق على مثل هذه السلوكيات، بل إن فقهاءنا كما ذكرت ناقشوا تأديب الدابة وفصلوا في تأديب الدابة، فقالوا إذا كانت نية المؤدب من أجل الارتقاء وتقويم سلوك هذه الدابة فيجوز له ذلك، أما إذا كانت من أجل العبث أو فقط الضرب من أجل الضرب فإنه يؤثم. بل إنهم ناقشوا حتى بعض الدواب اللي ما يحتاجون تأديب يؤثم صاحبها إذا أدبها. إذا كانوا فقهائنا يناقشون هذا في الدواب والحيوانات فما بالنا حقيقة في التعامل الإنساني والبشري؟ بل أكثر من هذا، ما بالنا في التعامل الزوجي والعائلي؟ فلا شك أن القضية حقيقة ما هي مفتوحة على مصراعيها، وإنما هناك ضوابط وهناك قيود لابد أن نقف عندها ونحترمها. شلت يميني إذا ضربت زوجتي، وهذه قضية مهمة جدا، ولعل يعني هذا العنوان يؤخذ من أبيات من الشعر، ويروى عن شريح أنه قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبقي منهن كوكبا. هكذا حقيقة يتم التعامل مع المرأة باحترام لا بانتقام. ولذلك في بعض الناس يعترض على الآية القرآنية التي ذكرت في القرآن، ولما الله عز وجل أعطى السلطة للرجل إذا كانت زوجته في حالة نشوز أنه في البداية الوعظ والإرشاد، ثم بعد ذلك الهجر في المضجع، وإذا لم ينفع بعد ذلك واضربوهن. ويقول: لماذا الله عز وجل أعطى هذه الحقوق للرجل ولم يعطي للمرأة حق ضرب كذلك للزوج في حالة نشوزه؟ ولعل هذا السؤال في محله، ونحن في الشريعة الإسلامية حقيقة نفتح المجال لكل سائل ونتحاور معه ونناقشه. ولذلك الإسلام كله قائم على العقل وعلى المنطق، احنا ما عندنا خيالات مثل بعض الديانات الأخرى، ولا عندنا أوهام، ولا عندنا خرافات، وإنما كلها تشريع من رب العالمين جاء لمناقشة هذه المشاكل بواقعية. وخلونا نناقش هذه القضية ونشوف الموضوع. لكن اللي أحب أقوله قبل لا نناقش هذه القضية، لابد أن نفهم في البداية العلاقة بين الرجل والمرأة. الأصل أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مودة وعلاقة رحمة، فمن الخطأ أن نناقش هذه الآية وهي في حالة استثناء من غير أن نفهم القاعدة، لأن القرآن الكريم الأصل فيه أنه رسالة خالدة ورسالة تزرع الحب والعدل والسلام والمودة. بل حتى الذي لا يفهم القرآن الكريم ولا يفهم اللغة العربية لو سمع القرآن الكريم لاستقرت نفسه. وتجربة الدكتور أحمد القاضي في فلوريدا في أمريكا اللي أخذ عليها براءة اختراع، كيف كان يعالج المرضى من غير المسلمين من تلاوة كتاب الله عز وجل عليهم، وسجل فيها براءة اختراع. وهؤلاء المرضى من الأمريكان ما يفقهون اللغة العربية ولا يعرفون كتاب الله، ولكن كما قال الله عز وجل فيه شفاء للناس. فالقرآن إذن هو منهج لعلاج البشرية، سواء من أمراض عضوية أو أمراض نفسية أو من أمراض اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. أذكر بالمناسبة أنا من أسبوعين كنت في فرنسا أعطي محاضرة هناك للفرنسيين والفرنسيات، فأحد الحضور كان يذكر لي قصة عجيبة. واحدة من الفرنسيات امرأة كبيرة في السن، ففي بقربها مسجد كل يوم يجتمعون فيه شباب 4-5 شباب بين المغرب والعشاء ويقرؤون القرآن. هذه المرأة الفرنسية الكبيرة في السن من يقرؤون القرآن تفتح الشبابيك في البيت وتخرج إلى البلكونة وتجلس بين المغرب والعشاء تستمع لكتاب الله عز وجل وكلام الله. بعد مرور سنتين من هذه الحادثة، هذه المرأة العجوز أرسلت بنتها إلى المسجد وقالت لها شوفي لي اللي يقرون هالكلام هذا، نادي لي إياهم. هي طبعا مو عارفة أنه كلام الله. فجاءوا شباب فاستدعتهم داخل البيت ودخلوا عندها وبدأت تتحاور معهم، فقالت لهم شوفوا يا عيالي، أنا في هذا المنزل من 35 سنة، وفي المكان اللي أنتوا جالسين فيه كل يوم صار لكم سنتين، كان هذا المكان في كنيسة، وهذه الكنيسة كان اسمها كنيسة الملائكة، لكن يا أولادي أنا ما شعرت بالراحة والاستقرار إلا من سنتين لما بديت أسمعكم كل يوم وأنتوا تقرون هذا الكلام، فقولوا لي شنو هالكلام اللي تقولونه. فواحد منهم انتهزها فرصة وبدأ يقول لها يا فلانة هذا القرآن وهذا كلام الله وهو ناطق باللغة العربية، وبدأ يتكلم. فقالت له حقيقة أنا مرتاحة جدا جدا، وكل يوم أنتظر لحظات المغرب حتى أسمع هذا الكلام، وأقترح عليكم ياريت لو تسمون هذا المسجد اللي أنتوا فيه مسجد الملائكة، فهذا مسجد الملائكة وهذه حقيقة الراحة والسكينة. فقال لها واحد منهم أبشري يا فلانة ويعطيك العافية وتوكلوا على الله. ويمر على القصة أسبوع وتعلن هذه المرأة العجوز إسلامها، ولم تصلي لله أي صلاة ولم تتعلم اللغة العربية، وبعد إسلامها بيومين يتوفاها الله تبارك وتعالى. فالذي نريد أن نقول إذن القرآن منهج حياة، يعني حتى اللي ما يعرفون اللغة العربية بالنسبة لهم هذا الكتاب مؤثر، وهذا الكتاب منهج حياة وفيه سكينة واستقرار. ولذلك لما الله عز وجل ورد هذه الآية بالنسبة للرجل في علاقته مع المرأة في حالة النشوز، إذن معناته إذا كانت الزوجة عنيدة أو بخيلة أو كانت هذه الزوجة متكبرة ما يجوز للزوج أنه يضربها ولا يهجرها في المضجع، وإنما عليه الوعظ والإرشاد، وهناك كثير من وسائل الإصلاح اللي ممكن حقيقة الزوج أن يؤدب فيها زوجته، كما للزوجة الحق أن تؤدب زوجها بما تراه هي مناسب لهذا الزوج من تأديب، ولها مطلق الحرية. ولهذا إذن القرآن ذكر هذه الحالة حالة واحدة في حالة النشوز، ثم إنه رتب أولا وعظ، والوعظ ينفع مع المرأة العاقلة، بينما الهجر في المضجع ينفع مع المرأة العاطفية. والمرأة إحدى نوعين، إما امرأة عاقلة أو امرأة عاطفية، ولا ثالث للنساء في هذا التصنيف. ولذلك إذا ما نفع الوعظ ولم ينفع الهجر في المضجع معناته هذه الزوجة لا عاقلة ولا زوجة عاطفية، وبالتالي لعل ينفع معها الضرب في هذه الحالة. وحتى الضرب هنا جاء حقيقة التفصيل بأن هذا الضرب لا يكون مبرح، وأن يتجنب الرجل الوجه والأماكن اللي فيها خدش لكرامة المرأة وإهانتها. وحتى ابن عباس يقول عن هذا الضرب بالمنديل، وبعضهم يقول بالسواك، فإذا هو ما هو ضرب انتقام ولا هو ضرب تشفي ولا هو ضرب تحقير، وإنما كأنه الضرب هذا عبارة عن توصيل رسالة أنه يا فلانة ترى أنا عجزت، كل الوسائل اتبعتها معاك وانتي ما زلتي ناشز لا تسمعين ولا تطيعين، فأنا إذن أرفع الراية. بعد ما في علاج آخر نقدر نوصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآيات ذكر مجموعة نصوص، يعني مثال قال عليه الصلاة والسلام أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول الليل ثم يجامعها آخرة، رواه الإمام البخاري. وكذلك حديث آخر عندما سئل ما حق زوجة أحدنا علي، فقال أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أبو داود. فإذا لابد أن نفهم الشريعة الإسلامية بمجملها، ما نقطع النصوص وناخذ الآية ونمشي. مثل مرة واحدة قالت لي زين حين رب العالمين عطى للرجل حق الضرب للزوجة وما أعطانا إحنا حق نضرب أزواجنا؟ قلت لها يا أختي أولا صيغة سؤالك غلط، الله عز وجل ما أعطى للرجل حق الضرب. قالت مبلى، أنت ما قريت القرآن؟ اقرأ الآية. قلت لها قولي الآية. قالت أنا مو حافظتها بس أنا أذكر أني قريت الآية والله عطى للرجل حق الضرب. قلت لها يا أختي أنا عارف الآية، أنت تقصدين فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قالت تقولي أيوة هذه الآية صح. قلت طيب يا أختي شوي شوي علي، بس شوي شوي علي. أولا قضية الضرب جاءت رقم 3، ما هو رقم 1، هذا 1. 2، بعدين أنت عارفة تفاصيل في الضرب وعارفة متى يستخدم وعارفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما ضرب ولا زوجة ولا أكابر الصحابة ضربوا زوجاتهم ولا الأئمة والعلماء ضربوا، ما ورد عندنا أصلا في التاريخ الإسلامي كله أن أحد من الأكابر والصالحين ضرب زوجته. قالت طيب يعني ليش الآية موجودة؟ قلت لها يا أختي هذه في حالة واحدة، حالة المرأة الناشز، وهذه حالة استثنائية، والأصل في المرأة العاقلة أو العاطفية أن ما تصل لهذا المستوى، والمرأة والرجل اللي يملكون الحوار والحياة السعيدة ما يحتاجون هذه الآية. هذه الآية موجودة في حالة استثناء فقط، حالة طوارئ. لعل بعض البيوتات في العالم تحتاج هذه الآية فتستفيد منها. قالت طيب ليش إحنا إذا الزوج كان ناشز ما عطتنا الشريعة حق الضرب؟ قلت لها يا أختي ومن منع الضرب؟ إذا أنت تقدرين تضربين زوجك ضربي. قالت لا أنا خاف أضربه يضربني. قلت لها بس يا أختي الله عز وجل لما ما قال للمرأة اضربي الزوج، رب العالمين يريد هذا المقصد اللي تكلمت فيه، لأنه يعرف الله عز وجل أن المرأة مخلوق ضعيف. لو أنت ضربتي زوجك والله لا يضربك ضربة قاضية. شاتولي كلامك صحيح. قلت لها إذن ولهذا رب العالمين أعطاك هذه الحقوق وقال للمرأة إذا أردت أن تضربين زوجك لا مانع، لكن بشرط أن توكلين بالضرب من يضربه، مو أنت اللي تقومين بعملية الضرب تخلين واحد ثاني يضربه. قالت يعني مثل منو؟ قلت لها السلطة القضائية في الشريعة الإسلامية هي المناط لها أنها تؤدب الزوج عنك، والقاضي رجل والزوج رجل، خليهم يتفاهمون، ليش تدخلين في الموضوع أنت؟ إذا دخلتي أنت في المعركة صدقيني يا أختي راح تخسرينها، والله أنه يكسر ضلوعك. إيش لك أنت بالسالفة هذه؟ إذا زوجك ناشز أنت انصحيه ارشديه حاولي معاه في شتى وسائل الإصلاح، رب العالمين فتح لك كل الأبواب، ابتكري ابدعي في كل الوسائل، وإذا عجزتي عندك القضاء يأخذ حقك، وإذا تبين القاضي يضربه يا أختي شو المشكلة؟ يعني هي مشكلة ضرب بس. فأقول إذن لابد من فهم النصوص الشرعية فهم واقعي، ولذلك إحنا الآن مع وجود هذا النص كم نسبة الضرب عندنا في مجتمعاتنا، بينما بعدم وجود هذا النص في أمريكا في كل 12 ثانية في أمريكا تضرب امرأة من زوجها، و40% منهم تنتهي حياتهم من الوفاة. فقضية إذن التعامل مع المرأة والتعامل مع الرجل في منهجية الضرب والتأديب حقيقة لابد أن نقف عندها وقفة فقه ووقفة دراية، وما نقطع النصوص. يعني مثل ذاك اليوم واحدة قالت لي طيب الله عز وجل عطاكم الحور العين في الجنة، إحنا إيش لنا؟ كل ما أقرأ قرآن أنا حور عين حور عين حور عين. طيب أنا ما يصير، طيب أنا امرأة بعد أبي شيء. ولذلك أنا أقترح الآن خلونا نقف ونتابع الإجابة على هذا السؤال مع الفقرة القادمة بإذن الله. الحور العين للرجال فماذا للنساء بالجنة؟ توقفنا عند هذه النقطة منذ قليل، وهذا موضوع حقيقة في غاية الأهمية، ويمكن البعض يقول فيكم إيش علاقة هذا في التأديب؟ لكن خلوني أنا الآن أشرح القضية وبعدين نبين إيش علاقتها بالتأديب. أولا لابد أن نعرف أن الله عز وجل له 99 من الأسماء والصفات، والله عز وجل من أسمائه ومن صفاته أنه عليم حكيم عادل. فكون الله عز وجل عادل إذن لا يظلم، كون الله عز وجل حكيم إذن هو خير المدبرين. ومعنى هذا كون الله عز وجل ذكر في القرآن الحور العين الحور العين الحور العين ووعد الرجال بذلك، معنات الله عز وجل أعرف ماذا يحتاج الرجل في الحوار والخطاب، لأن الرجل غالبا هو طالب والمرأة غالبا مطلوبة. يعني إحنا ما سمعنا أن امرأة تقدمت لخطبة شاب، هي راحت طقت الباب، خذت أبوها وأمها ودخلوا داخل البيت وتكلمت هذه البنت وقالت لي أبو الشاب السلام عليكم، لو سمحت أنا جيت اليوم عشان بخطب ابنك. سمعتوا أنتم بهالقصة؟ قد من راح تسمع فيها؟ ما حد سمع. دائما الشاب هو الذي يطلب والمرأة مطلوبة، هذه القاعدة العامة. بعضكم بيقول لا والله في، أنا مر علي امرأة مرة خطبت شاب. طيب يعني كم حالة هذه في العالم؟ الشريعة الإسلامية لا تبني أحكامها على الاستثناءات، تبني أحكامها على الكليات، على الأغلب والعموم. ولذلك الحور العين الرجل دائما حتى لو كان متزوج نشوفه يطالع يمين وشمال ويفكر في امرأة أخرى، بينما المرأة لو كانت متزوجة نادر ما تفكر في يمين وشمال، إلا إذا كانت امرأة لا تخاف الله، هذا موضوع ثاني، لكن احنا قاعد نتكلم عن القواعد العامة. ولذلك الله عز وجل من أجل أن يحفظ هذا الرجل حتى لا يذهب إلى اليمين والشمال دائما ذكر له الحور العين الحور العين الحور العين في الجنة، فتعتبر هي تسلية للرجال حتى تستقر نفوسهم ولا يرتكبون المحرمات. كما ذكرنا بأنه دائما الرجل طالب بينما المرأة مطلوبة. مرة كنت في حوار في جلسة يعني من الدول العربية في محاضرة، فقامت واحدة تناقشني في هذا الموضوع، كانت تقول لي طيب أبو محمد أنا مقتنعة في كلامك، لكن أنا واحدة يعني مثل ما الرجل يشتهي المرأة أنا أشتهي الرجل، وأنت ما تقدر تقول لي أنت غلطانة، هذه فطرة الله عز وجل جعلها في البشرية كلها. قلت لها كلامك صحيح يا أختي، ولذلك من قال لك أن الله عز وجل حرمك مما تشتهين في الجنة؟ قالت هذه المرأة دائما الله عز وجل يقول الحور العين لكن احنا ما لنا شيء في الجنة. قلت لها لا يا أختي، في آيتين في القرآن لك مثل الرجال. قالت سجوا الله شنو هما؟ قلت لها الآية الأولى
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
قالت إيه صح، أنا مرت عليها الآية. قلت لها خلاص يا أختي، هذه الآية يدخل فيها الرجال والنساء، ماذا تشتهين في الجنة؟ تريدين رجل؟ هذه الآية تحقق لك شهوتك، هذه الآية الأولى. جهة تقولي والآية الثانية؟ قلت لها الآية الثانية
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
فقلت لها وهذه الآية الثانية إذن دليل على أن ما تريدين أنت موجود في الجنة، فمثل ما الرجل عند الحور العين أنت كذلك عندك ما تريدين. بعدين خليني أقول لك كلمة، قالت نعم. قلت لها أنت الآن لو أنا عندي ولد وبنت وبربي ابني وبواعده بشيء بعد ما حقق إنجاز طيب، إيش أقول له؟ أقول له يا ابني إذا أنت كبرت راح أزوجك بنت حلال وحلوة، صح ولا لا؟ كانت تقول لي صح. قلت لها انزين، هل أنا أقول نفس اللغة لبنتي؟ يا بنتي إذا كبرتي راح أزوجك من واحد صالح وجميل، أقول لها كذي أنا؟ قضية الجمال يمكن أحرك فيه الرجل أكثر مما أحرك فيه البنت. البنت اللي يغريها أن رجل يحترمها يكرمها ما يهينها ولا ينتقم منها وأنها تستقر معه، هذه كل أماني المرأة وما تريده. يبقى إذا وجد الجمال فهذا خير على خير، لكن الرجل لو قلت أنا لابني والله شوف أنا بزوجك واحدة صالحة تقية عابدة محترمة، أول سؤال يقول لي يا يبا شلون شكلها، حلوة ولا لا؟ فإذا الخطاب مع الرجل يختلف عن الخطاب مع المرأة، وهذه النفسية الداخلية بين الرجل والمرأة رب العالمين هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة، فأعرف كل منهم ماذا يحتاج. ولذلك كرر على الرجال الحور العين وفصل في ذلك، بينما مع المرأة لم يفصل، وقال الله عز وجل لهم:
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد،
وقال كذلك لهم:
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
الآن يبقى السؤال: ما علاقة هذا في موضوع التأديب العائلي وهو موضوع نقاشنا وحلقتنا؟ لا شك أن التأديب هو تهذيب للنفس، فرب العالمين أحيانا مثل ما يؤدب بالعقوبة أحيانا يؤدب بالمكافأة، وهذا نوع من أنواع التأديب. مثل لما إحنا نقول مثلا للابن: إذا ما درست ترى أحرمك هذا الخميس ما تخرج، أو إذا درست أنا راح أخليك تسافر في الصيف معي. كلا الحالتين تأديب، فالترهيب نوع من أنواع التأديب، والترغيب نوع من أنواع التأديب، وهذه قضية مهمة تربوية ينبغي أن نراعيها أثناء حديثنا وحوارنا مع الآخرين. كيف تؤدب الزوجة زوجها؟ طالما أن احنا نتكلم في موضوع التأديب، التأديب مثل ما ذكرنا الأصل فيه أنه للولي أو الحاكم، لكن أحيانا في بعض التصرفات وبعض السلوكيات يحق لأي شخص أن يؤدب الآخر، قلنا بشرط أنه وهو يؤدبه يحترم في التأديب وأن لا يهينه ولا يحقره. يعني أنا الآن مو علشان التأديب أروح أشتم وأضرب، لا، وإنما قد يكون تأديب الزوجة لزوجها بالنصيحة، قد يكون بالإرشاد، قد يكون من طرق التأديب أنها تكلم أمه أنه يحترم أمه كثير، قد يكون من طرق التأديب تكلم والدة، قد يكون من طرق التأديب تستخدمها رسالة أو شريط أو ابتكار معين تبتكره أو هدية من خلالها ترسل ما هي تريده وترغب فيه. إذن كل هذه الأمور من خطوات التأديب، وبالتالي إذن كيف تقوم الزوجة من سلوك زوجها أو من معتقده أو من ثقافته وفكرة، لها مطلق الحرية أن تفعل ما تشاء، لكن بشرط أن يكون هناك احترام للزوج وأن لا تخدش من كرامته ولا تكون هذه الوسيلة فيها انتقام. يعني أنا مرت علي قضايا كثيرة حقيقة ومآسي عظيمة في كيف تتصرف بعض الزوجات في تأديب الزوج، ولكن من منطلق الانتقام والإهانة والتشفي والاعتداء. يعني مر معي مرة كيف واحدة من الزوجات كانت تستغل أولادها في تأديب الزوج، وكيف كانت تحرم أبنائها من تأديب الزوج، ومر معي كيف كانت بعض الزوجات تمتنع عن معاشرة زوجها في الفراش من باب تأديب الزوج. طبعا كل هذه الأمور لا شك أنه فيها أضرار وخيمة، ولهذا الزوجة إذا أرادت أن تؤدب زوجها لابد أن يكون هذا التأديب بمعروف، والأصل كذلك أن تكون هذه الوسائل التي تستخدمها فيها تدرج. فعموما علاقة التأديب إذن علاقة مشتركة بين الأثنين، من الزوج إلى الزوجة ومن الزوجة إلى الزوج. في هناك سؤال يطرح نفسه: هل ممكن تأديب الأصغر للأكبر؟ يعني هل ممكن الولد يؤدب أبوه، وهل ممكن البنت تؤدب أمها؟ إذا أردنا الإجابة المطلقة نعم ولا، هذا خطأ. نقول إن القضية على حسب المواقف والظروف، لكن إحنا عندنا معايير لابد أن إحنا ما نكسرها، وهو معيار بر الوالدين وعدم العقوق. مو مثل ما صار مثلا واحد من الأولاد يبي يأدب أبوه فقاطع والده شهرين. طيب هذا ليس من التأديب، هذا عقوق للوالد. وبالتالي إذن الإجابة نقول نعم، لكن وفق ضوابط، منها أن ما يكون في عقوق، واحد. اثنين، يبقى احترام الإنسان أصل ما نتخلى عنه في أي عملية تأديبية نقوم فيها. هل ممكن أن يكون التأديب بين الأصدقاء، بين الصديق وصديقة؟ كذلك الإجابة نعم، وبنفس الضوابط. أولا، ما تكون في مخالفة شرعية في التأديب. ثانيا، أن يكون هناك باب الاحترام موجود ولا يخدش. فنقول إذن موضوع التأديب موضوع مهم جدا وخطير جدا، والفلسفات والديانات دائما حقيقة تناقش مثل هذه القضايا، بل إن حتى إعلان حقوق الإنسان العالمي ناقش هذا الموضوع، وما هي حرية كل إنسان، وما هو حقوق كل إنسان، وهل أي إنسان له سلطة على الآخر. فهذه قضايا كلها تم مناقشتها، ولكن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أن القضية بالفعل قضية دقيقة جدا، والله تبارك وتعالى شرع لنا منهج دقيق في موضوع التأديب حتى ما يكون هناك اعتداء من طرف على الآخر، حتى من الحاكم للسلطة التنفيذية، ومن السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، حتى في الأنظمة الاقتصادية في الشريعة الإسلامية، والأنظمة والمؤسسات التربوية والتعليمية، كلها وفق ضوابط في قضية التأديب. يعني أنا مرت معي قضية مرة، زوج ما ينجب، وزوجته دائما تلح عليه تبي الولد، والزوج هذا مريض وممكن هذا المرض أن يتعالج فينجب الولد، فجاي الزوجة تشتكي عليه. فلما سئل طيب أنت ليش ما تتعالج يا فلان، قال أنا بأدبها. طيب شلون بتأدبها؟ الذرية هذه من حقوقكم، من حق الزوجة ومن حقك أنت، فأنت كيف تؤدبها في شيء هو الأصل فيه حق؟ فهذا الذي نريد حقيقة أن نصل له. مرت معاي قضية كذلك، زوجة خانت زوجها، فلما جاء تحقق في القضية قلت لها يا فلانة ليش خنتي؟ قالت أنا بأدبه. قلت لها يعني ما فهمت أنا كيف؟ قالت أهو دائما يعاكس بنات، فأنا حبيت أدبه فرحت ارتكبت الفاحشة والزنا مع الرجل. قلت لها يا أختي يعني أنت الآن من أجل المعصية اللي يعملها الزوج رحتي عملتي معصية أكبر وأعظم؟ هل هذا هو منهج التأديب؟ يعني لعل هذا المنهج ينفع مع المجتمع الغربي اللي ما يحكم قيم مثل هذه القيم اللي عندنا، وإنما الأصل فيه الحرية وعدم التقيد. أما إحنا في الشريعة الإسلامية لا يا أختي، هذا حرام، وهذا يقام عليه الحد، وهذا جرم عظيم. فأنت إذا هو ما استقام تروحين تنتقمين منا بجريمة أكبر؟ فنقول إذن فلسفة التأديب في الإسلام فلسفة فيها عدالة وفيها حرية وفيها كذلك احترام لو اتبعت بالطريقة الصحيحة. التدرج في التأديب. الأصل في علاقتنا مع الآخرين في حالة تغيير السلوك أننا نتدرج في تأديبهم، وبالتالي من الخطأ الفاحش أننا نبدأ في العقوبة رقم 7 قبل لا نبدأ بالعقوبة رقم 1. وهذا حقيقة ملاحظ، إحنا عندنا أزمة في الحوار وعندنا مشكلة في التعامل مع الآخرين، ولذلك الأصل مع أي خطأ يرتكب الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو الأصدقاء والأحباب، الأصل في معالجة مثل هذه الأخطاء الحوار. ثم بعد ذلك إذا لم نستطع أن نؤدب من خلال الحوار ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة اللين والرحمة. يعني الإمام البخاري يروي في الأدب المفرد يقول عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، ويروي كذلك الآجري يقول عرفوا ولا تعنفوا، والإمام مسلم يروي عن أبي موسى الأشعري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ إلى اليمن وقال لهما يسرا ولا تعسرا وعلما ولا تنفرا. فإذا اللين واللطف والرحمة هي العقوبة الثانية لنستخدمها في التأديب. أما الوسيلة الثالثة مراعاة طبيعة المخطئ. فلو كان المخطئ طفل مثلا، فما ينفع أني أنا أستعمل مع القوة من أول لحظة، وإنما تكون في اللحظة العاشرة واللحظة رقم 11 و12 ممكن، لكن خلوني في البداية أستنفذ كل هذه الخطوات. ولذلك على منهج ابن سينا والعبدري وابن خلدون يقولون أنه لا يجوز للمربي سواء كان معلم أو أم أو أب أن يلجأ إلى العقوبة إلا عند الضرورة القصوى. وابن خلدون لكلمة جميلة جدا في مقدمته لما تكلم عن القسوة مع الطفل، كيف أنها تعود على الخور والجبن والهروب عن تكاليف الحياة. ماذا يقول ابن خلدون وهو معروف؟ يقول إذا الأب أو الأم دائما يتعاملون مع ابنهم المخطئ بالقوة وهذه العقوبة، ترتب على ذلك أن هذا الطفل يكتسب عدة صفات. 1- أنه يكون قد سطى به القهر. 2- وضيق على النفس من انبساطها. 3- وذهب بنشاطها. 4- ودعاه إلى الكسل. 5- وحمله على الكذب. 6- وحمله على الخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. 7- وعلمه المكر والخديعة. 8- ولذلك صارت له هذه العادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له. شايفين إذا إحنا بدأنا نؤدب واستبقنا الخطوات، فإذا 1- الحوار، 2- في التأديب اللين والرحمة، 3- معرفة طبيعة النفسية اللي أنا أتعامل معها، وإني أنا ما أستخدم العنف كأول خطوة من الخطوات. أما 4- فالتدرج، كما يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه، فالمربي كالطبيب. الطبيب ما يعطي للمريض كل الأدوية مرة واحدة، ولا يعطيه الأدوية القوية في البداية، وإنما يتدرج معه في المرض. أما الوسيلة الخامسة وهي التعريض، أحيانا هذه الوسيلة تنفع مع بعض الناس، إني أنا أعرض عنه. والتعريض يختلف عن المقاطعة، المقاطعة أني أبتعد، بينما التعريض أنا موجود معه لكن نفسيتي وارتياحي وبشاشتي وانبساطي معه ليس مثل أول، وإنما فيها ضوابط وحدود. ولعل هذا حقيقة مفيد من عدة جوانب. الجانب الأول أنه يحفظ درجة شخصية الطفل عند إخوانه وأصحابه. إذا كنت أنا أتعامل مع الطفل، أولا ما يقلل من شأنهم، والشيء الثاني أني أنا ما أهنته، وإنما هو يشعر الآن أنه علاقتي معه ما كانت مثل زمان. 2- من فوائد التعريض أنه يؤدي إلى زيادة روابط الثقة والمحبة بين الوالدين والطفل، لأن الطفل يشعر في هذه الحالة بالارتياح النفسي والطمأنينة إذا والدينا عالجوا الخطأ من خلال التعريض. 3- أنه يبدأ يصحح هذا الخطأ حتى يكسب شخصية والدينا، لأنه حريص كذلك أنها تبقى المعاملة كما كانت من المودة والمحبة ومن إشاعة هذه المودة والمحبة. فإذا الوسيلة الخامسة وهي التعريض. أما الوسيلة السادسة وهي التوجيه المباشر، أقعد معاه الشخص المخطئ وجها لوجه وأتحدث معه، 1+1=2. أما الوسيلة السادسة وهي التوبيخ، أنه هذا الفعل سويته خطأ ومفروض مرة ثانية ما تعمله، وأبدأ حقيقة أوبخ. أما الوسيلة الأخيرة 7 وهي المقاطعة، وقد تنفع المقاطعة، لكن مرة ثانية نريد حقيقة أن نقول ونؤكد أن القضية تحتاج إلى تدرج، وأننا لابد أن نراعي أحكام الشريعة الإسلامية من احترام الآخرين وتقديرهم والعدالة عند تحقيق أي نوع من أنواع التأديب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونتمنى أن يكون هذا البرنامج وهذا الشريط يعني قد استمتعتم بالاستماع له، وأن يوفقنا الله وإياكم إلى بيوت سعيدة وبيوت مستقرة، وحتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة.
السلام عليك يا يسوع سلام.